أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. صدق الله العلي العظيم. إذا كان كل انحراف مرفوضا فإن درجات الانحراف متفاوتة. هناك انحراف فردي يقوم به فرد أو أفراد من المجتمع، وهناك انحراف على شكل ظاهرة اجتماعية يمثل تيارا في المجتمع وليس مجرد انحراف فرد أو أفراد. لا شك أن النوع الثاني من الانحراف هو الأخطر، حينما يكون على شكل تيار، على شكل ظاهرة اجتماعية. وهناك انحرافات يسيرة أخطارها أو أضرارها محدودة، بينما هناك انحرافات شديدة الخطورة. القرآن الكريم يسمي الانحراف الشديد بالفحش والفاحشة والفحشاء. والفحش هو الزيادة في القبح، الشيء المذموم والمكروه والقبيح إذا كان كثيرا يطلق عليه أنه فاحش أو فحش. ولذلك في بعض الأحيان حتى الغلاء نقول غلاء فاحش، يعني غلاء زائد عن حده. فالفحش هو القبح البين، القبح الشديد، كل عمل قبيح يكون قبحه بينا واضحا وتكون مفسدته كبيرة، يطلق عليه القرآن أنه فحش وفاحشة. وإن كان في الاصطلاح أصبح يطلق على الفاحش والفحشاء وكأنها تخص ما يرتبط بالانحرافات الجنسية، ولكن مفهومها في الاستخدام القرآني والنص الديني أوسع من ذلك وأشمل. حينما تكون هناك ظواهر انحرافية شديدة في المجتمع وهي الفاحشة حسب التعبير القرآني، انحراف بين واضح في قبحه شديد في مفسدته، هذا تكون خطورته كبيرة ينبغي التوقف عنده وينبغي مواجهته. طبعا الله سبحانه وتعالى زود الإنسان بفطرة سليمة ومنحه عقلا هاديا. فطرة الإنسان السليمة والعقل الهادي عند الإنسان يمكنانه من التمييز بين الخير والشر، وبالتالي يفترض أن الإنسان يدرك من أعماقه الأشياء القبيحة ويدرك الأشياء الحسنة بغض النظر عن التفاصيل. طبعا هناك نقاش عند الفلاسفة والمتكلمين المسلمين حول ما أطلق عليه بالقبح والحسن، هل هما عقليان أو شرعيان؟ التقبيح والتحسين، أن هذا العمل حسن، أن هذا العمل قبيح، هل العقل يدلنا على أن هذا العمل قبيح أو حسن أو لا؟ الدلالة منحصرة في الشرع. انقسم المتكلمون المسلمون إلى قسمين: العدلية كما أطلقوا عليهم ويشمل الشيعة والمعتزلة. الشيعة والمعتزلة قالوا أن العقل يدرك قبح كثير من الأشياء القبيحة ويدرك الحسن في الأشياء الحسنة، العقل له هذه القدرة. الفريق الآخر وهم الأشاعرة أنكروا ذلك، قالوا أبدا، ما حسنه الشرع فهو حسن وما قبحه الشرع فهو قبيح. العدل حسن ليس لأنه حسن في ذاته والعقل يدرك أن العدل حسن، والظلم قبيح ليس لأن الظلم قبيح في ذاته والعقل يدرك أن الظلم قبيح. الأشاعرة يرفضون ذلك، يقولوا الشرع أمر بالعدل فصار العدل حسنا، الشرع نهى عن الظلم فصار الظلم قبيحا. ولو أن الشرع عكس، لو أن الشرع قال الظلم حسن والعدل قبيح لكان الأمر كذلك. فعندهم ليس هناك مجال للحسن والقبح العقليين. لكن الشيعة والمعتزلة المدرسة العدلية كما يسمونها يخالفون هذا الرأي، يقولون لا، العقل يدرك أن هناك أمور حسنة، هناك حسن وهناك قبيح، وإذا أدرك العقل حسن شيء فلا بد أن يأمر به الشرع، وإذا أدرك العقل قبح شيء فلا بد أن ينهى عنه الشرع، وإذا وجدنا شيئا يحكم العقل، العقل الصافي المجرد يحكم العقل بأنه حسن، ثم رأينا أن هناك نهيا دينيا عنه، لازم في مشكلة، في خلل. وكذلك لو وجدنا أن شيء قبيح وصادفنا أن هناك أمر ديني بذلك القبيح، هذا في خلل في الموضوع، لازم نتوقف عند المسألة. إذن فالفطرة والعقل يدلان الإنسان على الأشياء القبيحة في المجمل وعلى الأشياء الحسنة، ولكن مع ذلك نجد أن هناك ظواهر انحرافية شديدة تسود في بعض المجتمعات وخاصة المجتمعات الدينية، وهذا هو موضع الغرابة. كيف مجتمع ديني وتسوده ظاهرة تمثل انحرافا عن الفطرة، تمثل انحرافا عن العقل السوي؟ القرآن الكريم في هذه الآية يتعرض لهذه المشكلة، يقول إذا رأيتم ظواهر انحرافية شديدة، وكما قلنا الانحراف الشديد يطلق عليه القرآن أنه فاحشة، أنه فحش. القرآن يقول هناك بعض المجتمعات قد تبرز فيها ظواهر انحرافية شديدة جمعية، فابحثوا عن الأسباب. ما هي الأسباب؟ الآية الكريمة تقول وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، عمل خطأ، عمل يخالف الفطرة السليمة، يخالف العقل السليم، مع ذلك يمارسونه. لماذا تمارسونه؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يتمسكون بما فعل أسلافهم. أقوال الأسلاف، هذا سبب. السبب الثاني والله أمرنا بها. وهنا الخطورة، حينما تكون هناك ظواهر منحرفة وتأخذ صبغة دينية. الانحراف إذا أخذ صبغة دينية خطورته تكون شديدة، لأن تغييره يكون صعبا، ولأنه يشوه الدين أمام الآخرين. ولهذا تجدون الآية الكريمة أعرضت عن السبب الأول، لم تناقشه، وناقشت السبب الثاني. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ناقش هالموضوع، هل يمكن أن الدين يقبل بشيء يشكل انحرافا عن الفطرة السليمة وعن العقل السليم؟ هل يمكن أن يأمر الله سبحانه وتعالى بأشياء قبيحة وهي الفحشاء؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. السبب الأول وجدنا عليها آباءنا، القرآن ما رد على هذا الموضوع لأنه واضح البطلان. إذا كان آباؤكم في ضلال كيف تتبعونهم؟ لكن الموضوع الثاني إيجاد تبرير ديني للخطأ، صبغ الانحراف بصبغة دينية، هذا هو الأمر الخطير، ولذلك رد عليه الباري سبحانه وتعالى. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لا يمكن أن يقبل الشرع، لا يمكن أن يقبل الدين بانحراف، بانحراف واضح بين. ومن أبرز أنواع الانحرافات الظلم وهتك الحرمات والاعتداء على النفوس والأموال وسوء الأخلاق، هذه أشياء واضحة بينة، فحشاء واضحة لا يمكن أن يقبلها الشرع أو أن يأمر بها الدين. لماذا نجد في بعض أوساط المتدينين طوال التاريخ حتى في الديانات السماوية السابقة تنتشر انحرافات على شكل تيار داخل المجتمع المتدين، على شكل ظاهرة وليس مجرد عمل فردي؟ هنا لابد من الحديث عن الأسباب الرئيسة، وأولها الاختلاق والوضع لخدمة مصالح معينة. تختلق وتوضع أشياء في الدين وتنسب إلى الدين وهي في الحقيقة ليست من الدين، فيحمل الدين وزر هذه الاختلاقات. هذا حصل في الأمم السالفة، وتحدث القرآن كثيرا عن هذا الموضوع، يحرفون الكلمة عن مواضعه، ويقول تعالى ناهيا ناقلا الأمر لتلك المجتمعات، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. في بعض الأحيان يصير افتراء، يصير وضع، يصير اختلاق وينسب إلى الدين. وفي آية أخرى يقول تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، خدمة مصالح. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. الكلام أن هذه المشكلة وهذا الخطر هل هو مختص بالأمم السابقة؟ لا، هذا خطر يلاحق كل الأديان. والدين الإسلامي والأمة الإسلامية ليست بعيدة عن هذا الخطر، بل مع الأسف الشديد قد وقعت فيه كما وقعت الأمم السابقة. ولهذا هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله موجود في مصادر السنة والشيعة: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل أحدهم في جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ الحديث يشير إلى أن الأديان تواجه أمراض متشابهة. الأمراض اللي أصابت الديانات السابقة ممكن أيضا تصيب هذا الدين وهو الإسلام، ولذلك يحذر الإسلام من الوقوع في هذا المرض وفي هذا الخلل. وواضح أن هناك أحاديث ونصوص مختلقة نسبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نسبت إلى الأئمة من آله، نسبت إلى الصحابة. هناك اختلاق، هناك وضع لا ينكره أحد من المسلمين. كل العلماء يتفقون على أن هناك مشكلة، هي مشكلة الوضع في الأحاديث وفي النصوص. حتى أن هناك لون من ألوان الكتب التي تتحدث عن الوضع وعن الوضاعين وعن الأحاديث الموضوعة وعن الأحاديث الدخيلة. الرسول صلى الله عليه وآله حذر من هذا الأمر: ستكثر علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أهل البيت عليهم السلام أيضا حذروا. الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن واحد من الوضاعين، يقول: كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي. الإمام الصادق يتحدث أن المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبيه الإمام الباقر ويأخذ كتب أصحابه. مغيرة يأخذ كتب أصحاب الإمام الباقر، وكان أصحابه المتسترون في أصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة، فكان يدس فيها، يختلق أحاديث ودسها في أحاديث الإمام الباقر عليه السلام. وبالتالي فهناك وضع واختلاق، هذا واحد. اثنين، هناك سوء فهم للنص الديني. لا، الآية موجودة في القرآن، الحديث وارد عن النبي صلى الله عليه وآله، سنده صحيح، عن الإمام مثلا سنده صحيح، لكن كيف تفهم الآية؟ كيف تفهم الحديث؟ هناك سوء فهم لبعض النصوص، عبره تضاف إلى الدين أشياء وتنسب إلى الدين أشياء تخالف العقل وتخالف الفطرة السليمة. هذا سبب ثاني. السبب الثالث: التشبث بأقوال الأسلاف مع اختلاف الأوضاع والظروف. عندنا الحمد لله علماء وفقهاء كانوا في تاريخ الأمة، وكانت لهم آراء، لكن آراءهم ليست وحيا منزل، هذا اجتهادهم. ربما كانوا قد أخطأوا، ربما كانت الظروف هي التي أوحت إليهم بهذا الرأي الاجتهادي. نحن حينما يتبين لنا بشكل أو بآخر أن هذا الرأي يخالف مصالح الإنسان، يخالف العدل، يخالف القيم الأساسية، علينا أن نكون جريئين في إعادة النظر في هذه الآراء وهذه الأفكار. تعاني الأمة الإسلامية اليوم في مختلف طوائفها ومذاهبها من وجود هذه المشكلة. في بعض المذاهب هناك درجة عالية من الغلو، هناك درجة عالية من التحجر، هناك تكريس لحالة التخلف، هناك مفارقة لما توصلت إليه النتائج العلمية الواضحة كمكاسب أنجزها الإنسان في هذا العصر، وهناك تيارات تتبنى العنف والتطرف والإرهاب وانتهاك الحرمات، وكل ذلك ينسب إلى الدين، وكل ذلك ينسب إلى الإسلام. إننا بحاجة، وخاصة في مواجهة هذه المشكلة الخطيرة، إلى أمرين. الأمر الأول استحضار دور العقل ودور الفطرة السليمة. ليس صحيحا أن نتعامل مع النصوص الدينية ومع الآراء المنقولة عن الأسلاف بعيدا عن العقل وبعيدا عن المنطق وبعيدا عن الفطرة السليمة. لابد وأن يكون هناك حضور للعقل، خاصة نحن الشيعة عندنا العقل مصدر من مصادر الاستنباط، وبالتالي لا نستطيع أن نغفل العقل. حينما نرى أمرا العقل يشخص أن هذا خلاف المصلحة، العقل السوي، العقل العام الإنساني يشخص بأن هذا خلاف العدل، نقول ماذا نصنع؟ هناك رواية، هناك نص، علينا أن نعيد النظر في هذه الرواية وفي هذا النص، فلعله ليس نصا ثابتا، لعلنا لم نفهمه، بل عندنا نصوص تدل على أنه إذا وردكم ما لا تدركونه فدعوا علمه لأهله، خلوا على جنب، خلوا على جنب، ما مطلوب منكم أنتم أن تعملوا بما لم يتبين لكم، بما لم تثقوا وتطمئنوا بصحته، ليس مطلوبا منكم ذلك، ردوه إلى أهله. كم من القضايا حولها نصوص وحولها روايات، وفي بعض الأحيان روايات كثيرة، ولكن العلماء يتركون تلك الروايات ويتجاهلونها. روايات حول تحريف القرآن الكريم، مو رواية رواية، عشرات الروايات التي تدل على أن القرآن قد ناله التحريف، ولكن علماءنا يرفضون ذلك ويقولون لا علينا من هذه الروايات، سندها صحيح أو مو صحيح، ثابتة أو غير ثابتة، لأننا نقطع بنص قاطع بصيانة القرآن من التحريف، خلي الروايات على جنب. إذن لابد من استحضار دور العقل. الأمر الثاني استحضار القيم الإنسانية الأساسية والثابتة في الإسلام، كقيمة كرامة الإنسان وقيمة العادل بين الناس. ولذلك الآية الكريمة استحضرت هذه القيمة، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط. هذا ما يؤكد لنا أن علينا أن نستحضر القيم الأساسية التي ثبتتها كل الشرائع، مثل قيمة العدل، هذه قيمة أساسية، أن نستعرضها، أن نستحضرها، وأن نعرض الأحكام، وأن نعرض مختلف الأشياء على هذه القيمة، فما وافق قيمة العدل نقبله، وما كان ظلما واضحا بحكم العقل والفطرة فإننا نرفضه. في كلمة جميلة للعالم المتنور المعروف الشهيد الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه، يقول: مبدأ العدالة من المقاييس الإسلامية الذي لا بد من النظر لمعرفة ما يوافقه وينطبق عليه، فالعدالة تقع في سلسلة علل الأحكام، أن علة الحكم أنه مطابق للعدل، تقع في سلسلة علل الأحكام، لأنه عدل أمر به الدين لا معلولاتها، مو لأن الدين أمر به صار عدل كما بينا الفرق. فليس كل ما قاله الدين عدل، بل كل ما هو عدل قاله الدين، كان عدلا فقاله الدين، كما قلنا الخلاف بين العدليين وبين الأشاعرة، وهذا هو معنى معيارية العدالة للدين. علينا أن نستحضر دور العقل، وعلينا أن نستحضر القيم الأساسية التي جاءت بها الشرائع والأديان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في دينه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ الأمة من هذه المحنة التي تعانيها، وهي محنة الزيف وما ينسب إلى الدين مما هو خلاف قيم الدين ومبادئ الدين، حتى تشوهت سمعة الإسلام في العالم. نسأل الله تعالى أن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، اللهم ارحم أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم من بالشفاء العاجل على جميع المرضى، واقضي حوائج المحتاجين، واكتب لنا ولأوطاننا ولجميع المسلمين وأبناء البشرية جمعاء حياة الأمن والأمان والاستقرار والخير، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. Thanks.